محفوظ هذا مما يعرف بين المسؤولين أن الاشتغال اليقين يستدعي قرار الذمة اليقين. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى تعبر بتعبير ثالث وهو المتداول في مدرسة الشهيد الصدر ما يعرف بقاعدة منجزية العلم النجمي. فصار عنده فصارت الاختيار قاعدة الاجتهاد أو قاعدة منجزية العلم النجمي. تقدم عندنا النحو قاطعا أن التكليف الواقع طارق يقام عليه دليل قطعي يعني يعرف يستكشف هذا التكليف بدليل قطعي تماما قطعي مواد القطع العلم كالخبر المبرمج او المحفوظ بالقرار واخرى لا يكون عندي دليل قطعي على الحكم الشرعي وعلى التكليف الشرعي فيكون عندي دليل ضمني هذا ضم قاطع اي أقيم عليه الدليل أي أقيم الدليل على اعتباره وعلى حجيته مثل خبر واحد. ثالثا وهذا هو السير الطبيعي في عملية الاستنباط يعني أول ما يبحث الفقير يبحث عمنا هل يوجد عندي دليل قطعي على الحكم الواقعي أو لا. إذا عدم الدليل القطعي يلتجئ إلى الدليل الضرعي الذي أقيم دليل على حجيته فإذا كان موجودا كان به. وفي المرحلة الثالثة ينعدم الدليل القطعي وينعدم الدليل الضرعي ويبقى الحكم الواقعي مشكوكا ويقع المكلف في حيرة لا يعرف أنه ما هي وظيفة اتجاه هذه الواقعة المشكوك حكمها الواقعي. هنا جعلت في حق هذا المكلف بما يعرف بالأصول العملية التي تحدد الوظيفة العملية للمكلف. لا تقول له حكمك كذا يعني لا تقول إذا إنسان شك في حرمة الفطر لا دليل قطعي لا دليل ظني على هذا الأمر. ولكن في هذه الحالة ماذا أفعل؟ يأتي الأصل العمل لا يكفي له أن حكمك هو الوجود أو الاستحباب أو الحكم أو الكراهة بل يقول له فيها بماذا؟ إما أن يعمل يعني إما أن يرتكب هذا الفعل بناء على أصل البراء وإما أن يحتاط بتركي هذا الفعل بناء على الاحتياط. وهنا في هذه الحالة يأتي الأصل العمل ليس دليلا على الحكم الشرعي. واضح كلامه انه مثال الدليل ليس دليلا على الحكم الشرعي ولكنه معلم للوظيفه العمليه للمكلف. فاذا اتضح هذا الامر هذا الاصل العملي الذي اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي يعني اخذ في موضوع الاصل العملي الشك في الحكم الواقعي والا لو كنا نعلم اما علما من خلال دليل العقل واما علما من خلال الاستنتاج من دليل ظني فنتصل انه لا يتوقف العقل. فالاصل العامل اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. حينئذ هذا الشك في الحكم الواقعي يتنوع. كيف يتنوع؟ طالما يكون الشك بلحاظ التكليف يعني ما معنى بلحاظ التكليف؟ أي نشك في أصل التكليف، نحن نشك في حكم أو في حكم الفطر، نشك في حكم ماذا؟ لحم الأرنب، لا نعرف، فهذا شك بماذا في التكليف؟ وأخرى لا يكون الشك في التكليف، نعرف أن حكم هذه المسألة كذا، ولكن نشك في ماذا؟ في المكلف به، شكل مكلف يعني لو اعلم بانه يوم الجمعه يجب علي ان اصلي، فهذا هل هناك شك في الحكم يوم الجمعه؟ لا يوجد شك عندي في الحكم يوم الجمعه عند الظهر انه يجب علي ان اقيم صلاه، ولكن هنا المكلف به. ما هو الذي يجب علي متعلق الوجوب؟ ما هو؟ هل هو صلاه الظهر ام صلاه الجمعه؟ فلذلك يكون الشك في المكلف به. هنا ايضا هذا ينقسم الى قسمين، فطالما لم يكون هذا التكليف مسبوقا بحاله صادقه، يعني له حاله صادقه، له حاله صادقه، وهو لا يكون له حاله صادقه، ليس له حاله صادقه، والذي يعرف بماذا؟ الشك البلوي. الذي له حالة سابقة مجمل الاستصحاب، يعني كنت صادقا هذا الأمر، مثلا صلاة الجمعة كانت في زمن الغيبة ماذا؟ في زمن الحدود كانت واجبة، لا في زمن الغيبة أشك في وجوبها، فأشك في حكم التكليف، ولكن هذا حكم التكليف له حالة سابقة فأصححها. فهذا موهب من؟ أما الذي ليس له حالة سابقة فيكون الشك فيه شكا بدويا، يعني يشك في حرمة أو في حلية أو في وجوب أو في كراهة أو في حرمة من الصدر، فحينئذ هذا مجرى مولد من البراءة. أنا المتنافي أيضا طارة يمكن الاحتياط كما هو الحال في ماذا؟ عندما أشك في المكلف به في يوم الجمعة عند الظهر، المكلف به ما هو؟ إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، يمكن الاحتياط بأن آتي بصلاة الجمعة وأنام بصلاة الظهر، وأحيانا لا يمكن الاحتياط كما لو زال الامر بين محذورين، اما ان يكون هذا الفعل واجبا واما ان يكون محرم، هنا يمكن الاختيار لانني اما فاعل واما تابع، فاذا ارتكبت واتيت هذا الفعل ساكون ماذا؟ مخالفا على فرض ان المطلوب هو التارك، ولو تركته اكون مخالفا على فرض انه مطلوب الاتيان، فحينئذ لا يمكن الاحتياط. هذا مورد دفن له مورد قاعدة الاشتباه، وهذا مورد من؟ مورد أصالة التحذير. هذا هو الآن كان كله ماذا؟ مجال ما يعرف في مجال الأصول العملية التي حصرت في أربعة أصول. الأصل الأول هو البراءة، الأصل الثاني هو الاختيار، الأصل الثالث هو التخيير، والأصل الرابع التركيز في علم الأصول والاستصحاب. هذه مجال الأصول. تقدم عندكم سابق للبحث في أصالة البراءة، واليوم سوف ننتقل الى اصالة الاحتياط او الاشتغال او بما يعرف به قاعده مجلسيه العلم الجنوبي. انا البحث في اصالة الاحتياط او الاشتغال او قاعده مجلسيه العلم الاجمالي على قسمين، البحث على قسمين، القسم الأول وهذا طبعا تقسيم بلحاظ العواطف والنسبة ما بين أطراف العلم إجمالا، فطبعا تكون القسم الأول هو دوران الأمر بين المتباينين، مثل ماذا؟ كالصلاة الجمعة والظهر، كما هو الحال مثل صلاة الجمعة والظهر في ظهر الجمعة. فالنسبة بين الجمعة والظهر هل هي تساوي؟ هل هي أقل أم أكثر؟ لا، النسبة هي التباين، الجمعة تباين الظهر والظهر يباين الجمعة. والقسم الثاني من البحث هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما في حاله لمن شك الإنسان أنني مدين للشخص إما بعشرة دراهم أو بخمسة دراهم، فإن النسبة بين الخمسة والعشرة نسبة الأقل والأكثر. أنا مطلوب مني أن أصلي، ولكن هل أصلي صلاة بتسعة أجزاء أو أصلي صلاة بعشرة أجزاء؟ فالنسبة ما بين التسعة والعشرة نسبة الأقل والأكثر. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا ينقسم أيضا إلى قسمين، الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، والثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. كلامنا نحن الآن في قائل ان جزئيه من الاجمالي انما يكون بالقسم الاول، اما القسم الثاني فسياتي ان شاء الله تعالى وقد عقد له الشيخ الصدر رحمه الله بحثا مستقلا. والبحث في القسم الاول في نقاط او في فصول او في مقالات، الفصول واحد. البحث القسم الأول في أصل منجزية، يعني لما نبحث نحن هل العلم الإجمالي منجز أو ليس منجز؟ هل يصح أن يكون العلم الإجمالي واسطة ودليلا لجعل ذمة المكلف مشغولة بالمكلفين أم لا؟ واضح؟ فالبحث الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. وضمن هذا البحث تعرض الشيخ الصدر إلى بحث مدمن له، وهو أنه بعد القرار عن أن العلم الإجمالي ما يحب تنجيز هذا العلم الإجمالي. ما هو الذي ينجزه العلم الإجمالي؟ المعلوم بواسطة العلم الإجمالي ما هو؟ وإذا كان من هذا المعلوم حددناه هل هو الجامع أم هو الواقع، فحينئذ نريد أن نحدد هل العلم الإجمالي المنجز، هل ينجز به الجامع بين الأطراف أو لا ينجز به الفرد الواقع؟ فالبحث في حدود منجزية العلم الإجمالي. ثانيا سوف نبحث في هذه الحالة عما ذكره الشهيد الصدر في أركان المنجزية. عرفنا أن العلم الإجمالي إطلاقه التركيب المنطقي، وهذه ميزة من ميزات الشهيد الصدر رحمه الله أن بحوثه في الحلقات الأولى والثانية والثالثة التركيب بينها تركيب منطقي، يعني الأول يطرح أن يكون مقدمة للثاني والثاني مترتب على الأول. فهنا بعد عرفنا منجزية العلم الإجمالي وأنه يمجز إما الجامع أو الواقع على الخلاف، سوف نأتي ما هي الشرائط وما هي أركان هذه المنجزية. هل كل شيء ينطبق عليه العلم الإجمالي هو منجز أم لابد من توفر أركان لهذه القاعدة؟ والبحث ثاني في أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنها أربعة. باب ثالثا، وهذا الذي يعرف في الكتب عادة كالكفاية والرسائل وحتى في الكتب الأخرى بما يعرف بتنبيهات أصالة احتياط أو الاشتغال، وهنا شيء بفضل يعبر عنه بمعنى تطبيقات، البحث في تطبيقات القاعدة. فحصلنا الآن أن البحث في قاعدة النسبية العلم الإجمالي إنما هو فيما لو كانت النسبة ما بين أطراف العلم الإجمالي هي التباين، والبحث في هذا الكتب في فصول أو في مقامات، المقام الأول في أصل المنجزية وفي حدود تلك المنجزية، والبحث الثاني أو المقام الثاني في أركان هذه القاعدة، والبحث الثالث في تطبيقات هذه القاعدة. البحث في المقام الأول وهو البحث في أصل هذه القاعدة، أن هل هي منجزة أو ليست بمنجزة، وما هي حدود تنجيز هذه القاعدة، والبحث أيضا فيها في أمور ثلاثة. الأمر الأول، منجز او ليس بمنجز، واحد، وما هي حدود هذا التنجيز، ولكن كله ماذا في حال بحث ذاته، يعني بلحاظ علم الاجمالي بما هو علم الاجمالي بغض النظر عن الاصول الشرعيه المؤمنه التي اما ان تجري او لا تجري سوف يتضح. فقد نحن نبحث عن الناحيه العقليه، هل العلم الاجمالي منجز أو ليس بمنجز، وإذا كان منجز ما يعني. أما هناك بحث أيضا في ضمن الأمر الأول وهو أنه هل يصلح أن يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول المؤمنة أم لا، سواء كان في بعض الأطراف أم في كل الأطراف. فالبحث الأول هو في أصل المنجز، أصل المنجزية. البحث الثاني نبحث ماذا؟ هل عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة، طبعا في أطراف العلم الإجمالي، سيأتي البحث فيه إما في أطراف العلم الإجمالي ككل أو في بعض الأطراف، ولكن بحسب التقسيم جريان الاصول الشرعيه المؤمنه في اطراف العلم الاجمالي كلا، وهنا الشيء الثالث في بعض الاطراف، لانه قد يتفق البعض بانه هنا العلم الاجمالي مانع من جريان الاصول الشرعيه في تمام الاطراف، ولكن هنا يلتزم بماذا؟ بانه يمكن جريان الاصول في بعض الاطراف لا في كل الاطراف. فهذه حقوق ثلاثة في الفصل الأول من فصول قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أما الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يريد أن يقول أولا، يعني هذا المنهج، أن لماذا يمنهج الشهيد الصدر رحمه الله حتى يبين لنا أنه يقول أنا من أصحاب القول بماذا؟ هل بقاعدة الانقاذ بلا بيان أم من أصحاب القول بمسح حق الطاعة؟ أنا من أصحاب قاعدة ماذا؟ أو مسح حق الطاعة الذي يرى أن الاحتمال والشبهة منجز، فحينئذ هل يا ترى نحتاج إلى البحث عن أصل منجزية في الإجمالي؟ لماذا؟ لأنه يكفيني شبهة، يكفيني وجودي شبهة وشك واحتمال حتى أقول بمنجزية العلم الإجمالي، حتى أقول بمنجزية، ولا يشترط أن أبحث عن منجزية العلم الإجمالي. وعليه فالبحث في النقطة الأولى إنما يتأتى عند ماذا؟ عند أصحاب القول في قاعدة فقه العقاب باللبيان، يعني عند المشهور الذين قالوا بأنه لا بد من وجود بيان وعلم على المسألة حتى نقول بماذا؟ بمنجزيتها. وبما أن العلم الإجمالي يوجد فيه أطراف متعددة مشكوكة، فلو وضعنا يدنا على أول طرف واقعة مشكوكة ماذا نقول؟ مجرى لمن؟ خالد بن الربيع. فالأطراف كلها مجموعة منها ببركة قاعدة في العقاب بلا بيان. فحينئذ إذا كانت الأطراف مؤمنة منها فناسب الأمر أن نبحث ما هو المنجد حينئذ، لأنه نعلم بماذا قلنا مجرى الاحتياط ما هو؟ وجود علم للتكليف وشك المكلف به. فلو أنا تمسكت فقط بقاعدة في العقاب بلا بيان لوقعت في مخالفة قطعية. لماذا؟ لأني أعلم بأن الذمة اشتغلت بتكليف. فلو أجريت قاعدة صرف الإعقاب بلا بيان وقلت ذمتي لم تشتغل، من أعلم أن الذمة اشتغلت فهذا نوع من التناقض والتهافت بهذه الجهة. ومن هنا لابد لأصحاب من تقف إعقاب بلا بيان والمشهور أن يبحث عن أنه ما هو المنجز في المقام، ما هو المقتضي للتجهيز في المقام. هل هي الشبهة؟ لا، هي موجودة قاعدة كفر العقاب بلا بيان. هل هو العلم الإجمالي؟ نعم، هو العلم الإجمالي. وما هي حدود هذا الإجمال؟ أما بالنسبة للبحث الثاني والبحث الثالث فهذا البحث في الحقيقة هو لم يعد شيء في الصدر، هو البحث عن مانعية العلم الإجمالي بما هو العلم الإجمالي من جريان الأصول المهمة في الأطراف. عندنا علم بالجامع كما سيأتي، وعند شكوك تفصيلية بالأطراف، هذه الشكوك التفصيلية مجرى لمن؟ بغض النظر عن العلم الإجمالي، مشكوكة وفي علومة ما لا يعلم. وعلى مدى الفقه العقابي بلا بيان، أيضا كذلك الأمر هذا لا بيان عليه، فمجرى للقاعدة. فحينئذ هل تجري الأصول المهمة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ فهناك نبحث عن مقدار مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. وهذا البحث كما نرى سواء كنا من القائلين بمسألة كفر العقاب بلا بيان يبحث، أم كنا قائلين بمسألة حق الطاعة يبحث، لأنه أيضا شيء يصدر من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي. فهل هذا العلم الإجمالي الذي تقول بمنجزيته أيها الشهيد الصادق يكون مانعا من جريان البراءة أو أطالة الاحتياط أو أطالة الحد في الأطراف؟ أم لا؟ وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للبحثان، أيضا بحث في مانعية ومقدار مانعية العلم الإجمالي وصلاحية العلم الإجمالي في المنع من جريان الأصول الشرعية في بعض الأطراف. فلذلك البحث الثاني والثالث أيضا مما يبحث على المسلكين، على مسلك فقه العقاب بلا بيان وعلى مسلك حق الطاعة. ولكن بما أن الشيخ الصدر رحمه الله تعالى يرى أن البحث لابد أن يكون متكاملا، العرش ثم النقش، فلابد أن نحن في مرتبة صادقة عن العلم الإجمالي، يعني لابد أن نبين العلم الإجمالي. فحين يكون الشيخ الصدر سوف نبحث القسم الأول وأيضا القسم الثاني والثالث، وإن كان القسم الأول نحن في حلم منه لأننا نقوم بمنجزية الاحتمال فضلا عن العلم الإجمالي، ولكن سوف نبني في هذا البحث على قاعدة منجزية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وسوف نبحث في ماذا؟ في أصل منجزية العلم الإجمالي وفي مقدار حدودها. فلذلك سوف يكون البحث من هذا. أما هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ لا أشكال ولا ريب كما سيأتي عندنا أن العلم الإجمالي إما أن يكون العلم الإجمالي إما أن يكون متعاطفا بالجامع، أي المعلوم بالعلم الإجمالي، إما أن يكون الجامع بين الصلاتين مثلا الظهر والجمعة، وإما أن يكون بعض الناس في الوسط، يعني بوضع الظهر أو وضع الجمعة الذي لا نعلمه نحن، هو مشخص في الواقع ولكن نحن لا نعلمه. فإذا كان الحكم الإجمالي إما أن يكون معرض الجامع وإما أن يكون معرض الله، الله أمامنا يعني ماذا؟ صحيح؟ الفرد هو الظهر هو فرد للجامع، والجمعة هي فرد من الجامع. فإذا لم يكن العلم الإجمالي متعرض بنفس الجامع يعني بأحدها الجامع الابتدائي طبعا، وإما أن يكون متعرض بالواقع أي بفرد من إما الظهر وإما الجمعة، ولكن في الواقع متعرض بالظهر مثلا، ولكن أنا لا أعلم مرتب عندي. فحينئذ إذا كان العلم الإجمالي إما يكون متعرض بالجامع وإما يكون متعرض بالواقع، على كل حال ماذا؟ يكون منجزا لمعلومه، صحيح؟ ومعلومه الجامع بين معلومه الاول او الثاني هو الجامع. لماذا؟ اما على الاول فواضح ان العلم الاجمالي هو علم قد تعلق بالجامع، فيكون منجزا لمعلومه لان العلم حجته ذاتيه، صحيح؟ تفضل منكم في ذات الحول. فمعلومه لأنه يعنى بالجامع تفصيلا وليس إجمالا، نعنى بالجامع تفصيلا. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الشهور بلحاظ الأفراد لا بلحاظ الجامع، فيوجد عندي علم تفصيلي بالجامع، والعلم التفصيلي بالجامع أي نوع أن يوم الجمعة أعلم علما تفصيلا بوجوب أحد الصلاتين، هذا علم إجمالي أم تفصيلي؟ التفصيل انا اعلم قطعا 100% انه يجب علي احدى الصلاتين، اما ان الان ما هي خصوصيه هذه الصلاه فلا اعلم. فهنا الشكوك بلحاظ الخصوصيات، واما فهو منجز للجامع كما قلنا واضح. واما بالنسبه للنظريه الثانيه القائله بان العلم الاجمالي متعرض بالواقع فايضا هو منجز للجامع. تقدم عندكم في المنطق أن الجامع هذا الكلي الطبيعي هل يوجد بنفسه في الخارج؟ لا يوجد، فإنما هو موجود بأفراده. ففي داخل الإنسان ماذا؟ جامع زائد ماذا؟ مشخصة، جامع المشخصات الخاصة التي تجعل منه ظهرا أو تجعل منه جمعة. فحينئذ الجامع فيتبين عندي ان العلم الاجمالي على كل حال، سواء كنا من القائلين بان مراد العلم الاجمالي تعريف تفصيل الجامع وشكل الاطراف، او كنا من القائلين بان حقيقه العلم الاجمالي هي ماذا؟ علم بالواقع، فالجامع منجز على كل حال. فحينئذ اذا علمنا هذا ناتي ونقول أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن ماذا لابد أن يبحثوا؟ يبحثوا عن بيان، يعني عن علم. فيقولون هم في هذا الحال العلم الإجمالي حينئذ يصلح أن يكون بيانا، واضح؟ يصلح أن يكون بيانا، يعني العلم يصلح أن يكون بيانا. فحينئذ هذا البيان الذي هو العلم الإجمالي ما هي مصدر عرفنا يعني ان هذا العلم الاجمالي هو هو المنجز، وما المنجز؟ منجز الجامع. ماذا؟ الجامع على كل حال، سواء كان بالنظريه الاولى او الثانيه. الان اذا علمنا ان العلم الاجمالي هو بيان وهو منجز، ما هو المقدار الذي ينجزه؟ ما هي حدوده؟ ما معنى ما هي حدوده؟ يعني نحن قلنا في كل موردين يكون هناك شك في التكليف، فبحسب الدليل العقلي او عقلا ماذا نقول؟ مجرى الكبح العقابي بلا بيان. فنأتي ونقول لكن يوجد عندي بيان هو العلم الاجمالي، وهذا العلم الاجمالي ما هو المقدار الذي نخرجه من تحت هذه القاعده؟ لانه هذا البيان مخرج لبعض الافراد من تحت القاعده، هي شبهات وشكوك ولكن لا تشملها القاعده ببركه من العلم الاجمالي. بهذا البيان يتبين عندنا ان العلم الاجمالي المنجز والذي ينجز على كل حال الجامع فهو ماذا؟ بيان على الجامع. فحينئذ عندما اتي يوم الجمعه واقول اعلم بوجود احدى الصلاتين، فهنا في هذه الحاله تركهما معا ماذا؟ مخالفه قطعيه. فحينئذ هذا هو البيان، تركهما معا لأن طريق للجامع، فترك الجامع يكون تركا يتحقق بترك جميع أفراده. وأما لو افترضنا ترك الطرف وأتيت ترى هنا في هذه الحالة لم أترك الجامعة، نعم تحقق مني ما يسمى بالمخالفة الاحتمالية. فحينئذ هذا العلم أعرض الجامع فيكون فقط منشدا للجامع، ومن هنا ندخل فيما يعرف بمرتبتين من مراتب العلم الإجمالي. المرتبة الأولى بعد طبعا بعد ثلاثة من المرة أن المنجد هو الجامع بما يعرف بوجوب الموافقة القطعية، وثانيا حرمة المخالفة القطعية. الشهيد الطلب أدخلهما مباشرة في البحث عن الحدود، فقال بعد أن علمنا بأن العلم الإجمالي صالح للبيانية وأنه منجز فقط وفقط على كل حال، فقدر فيقول الآن كقدر يقرأ للجامع نأتي ونقول في هذه الحالة، فحينئذ إذا ذمتي قد اشتغلت بالجامع فالاشتغال اليقين يستدعي فراغ الذمة اليقين، صحيح؟ ففي هذه الحالة لا يجوز لي ترك الجامع، وترك الجامع يتحقق بترك كلا الفرقين كل الأطراف. فلذلك في هذه الحالة يتبين عندي أن العلم الإجمالي الذي تنجد الجامع يقتضي في حد ذاته حرمة المخالفة القطعية التي تتحقق بترك جميع الأطراف، فحينئذ أصبح الصحف عاما بأن العلم الإجمالي منجد للجامع، وحدود منجديته هي حرمة ترك الطرفين الذي يعرف بحرمة المخالفة القطعية، الذي لم يشك أحد من الأصوليين في أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، إلا كما ينقل الشيخ الصدر رحمه الله تعالى في الدورة الأولى، ويقول أنه إلا عن شخص لم نعرف اسمه نقل أنه شك في هذا الأمر وأن العلم الإجمالي لا يقتضي حرمة المخالفة القطعية. وطبعا هناك تعليق إلى الشيخ الصدر يقول لأنه لعل هؤلاء من القدامى لم تكن متبلورة عندهم الفرق ما بين الأصول الشرعية والأصول العقلية. كلامنا وين نحن؟ الأصول العقلية. وأما الأصول الشرعية فصحيح قد يقوم من القائلين بجريان الأصول الشرعية وين؟ في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجز بحرمة على بحث. ولكن بشكل عام المعروف بين المتأخرين الآن أن العلم الإجمالي الذي نجد الجامع يقتضي ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. فحدود منجدية العلم الإجمالي الآن ما هي؟ حرمة ترك جميع الأطراف، فهو المنجد لهذا المقدار في الآن. وهذا لا بحث فيه بين الأصوليين كما قلنا، حتى الشيخ الصدر لم يعطيه إلا هذا المقدار. أن البحث وكل البحث ومن عقد لأجله البحث في أطار الاجتهاد هو هل أن العلم الإجمالي الذي يقتضي تنجيز حرمة المخالفة القطعية وحرمة ترك الأطراف، هل يقتضي أيضا حرمة وجوب إتيان جميع الأطراف أم لا؟ هذا هو محط البحث عندنا. خلوا نتكلم عن قدر ذكرنا من ترك الطرف الواحد بسبب المخالفة الاحتمالية. والمخالفة
القطعية
عن مين يعمل؟ ترك الاحتمالية من يعبر عن لا لا الشيخ الجرماني لا يعبر عن ترك الطرف الواحد
بسبب
المخالفة. ايه ما كنت وعبر عنها بالمخالفة الاحتمالية، وإذا كان هذا خطأ مقطعي ليس أكثر، لا أحد يقول ترك الطرف يكون مخالفة قطعية، ترك المخالفة القطعية تتحقق بذلك كلا
الطرف
إن شاء الله. كل ما تقدم البحث الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، والوظيفة العملية في حالة الشك الثانية التي كانت الأولى ما هي؟ أطالة البراءة التي تنقسم إلى القاعدة الأولية أي بحسب مقتضى العقل. فالثاني بيحسب الروايات والنصوص الشرعية إلى براءة عقلية وبراءة شرعية. الآن الوظيفة العملية في حالة الشك تنقسم إلى كما قلنا ماذا؟ ثلاثة بحوث. البحث الأول في أصل منجزية القاعدة، البحث الثاني في أركان منجزية العلم، ثالثا في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي الذي يقع في التنفيذ. وكل ما تقدم سابقا من بحوث كان في تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي. وهذا فادتني أن نقول أنه عندما بينا مجال الأصول بالنسبة للإحتياط عندهم اسم ويتداول كثيرا وهو الشك في مقابل الشك البدوي. ماذا يقال؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك المقرون بالعلم الإجمالي أي عبارة ماذا؟ عن علم بالمكلف وشك بالمكلف به. فهذا دور الذي أصالة الاحتياط. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي. وقلنا هناك أن إما نقول من القائلين مثل القبح العقابي بلا بيان فنقول بالبراءة العقلية، وإما نقول من القائلين بمثل حق الطاعة وشهيد القدر من القائلين الثاني، ومن الرافضين بمثل القبح العقابي بلا بيان، ومن هنا كان من القائلين بالاحتياط العقلي. وهذا بلحاظ الحالة الأولى يعني القاعدة الأولى. أما بلحاظ القاعدة الثانية فيتفق المشهور مع الشهيد الصادق في ماذا؟ في أن الأصل براءة الشرعية، يعني أن المحكم هو البراءة الشرعية في كل مورد لم يكن هناك بينة أو حجة أو علم على التكليف الشرعي. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي أي هذا الذي عبرنا عنها حالات الشك المقرونة بالعلم الإجمالي. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة أصول. الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. هذا أصل القاعدة لابد أن نبحث عنها وما يرتبط بها. وهذا ما قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في أصل المنجزية وفي حدودها، في أركان القاعدة وفي تطبيقات القاعدة، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث بعض تطبيقاتها كما يأتي اتباعا إن شاء الله تعالى. وقلنا هذا البحث كله في القسم الأول أي في دوران الأمر بين متباينين. أما بين الأقل والأكثر فيأتي إن شاء الله تعالى. نبدأ بالفصل الأول، والفصل الأول فيه ثلاثة بحوث كما قلنا. الفصل الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي. والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل يصلح أن يكون بيانا أو لا يكون بيانا؟ وكل ذلك بغض النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة أي عقلا. ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كمثلا رفع عن أمة ما لا يعلمون ومشاكل ذلك من الأدلة المتقدمة. الأمر الثالث في الفصل الأول في جريان الأصول، أي أصول؟ سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أصول الشرعية، ولكن سيأتي لماذا لم يقل أصول الشرعية التلخيصية؟ وإن كان نحن كلنا نتداول لماذا بالأصول الشرعية التلخيصية، سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن عندنا أصول شرعية مثبتة وليس تلخيصية. هل أيضا الكلام هو الكلام؟ سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى لا، أنه هناك تفريق ما بين جريان الأصول الشرعية التلخيصية، يعني فرق، هناك فرق بين الأصول الشرعية التلخيصية والأصول الشرعية المنجزة أو التجهيزية أي المثبتة للحكم. الأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا وإثباتا. ما معنى ثبوتا وإثباتا؟ أي ثبوتا يعني بحسب مقام الثبوت بغض النظر عن الأدلة الشرعية، وأما إثباتا أي بملاحظة الأدلة الشرعية. وحينئذ يبحث هنا هل العلم الإجمالي يشكل محذورا ثبوتيا يمنع من جريان الأصول، أو أدلته تشكل ماذا؟ محذورا إثباتيا. ومن هنا سوف نأتي إن شاء الله تعالى أن المشهور الذين قالوا بأنه لا يمكن جريان الأصول الشرعية لأطراف العلم الإجمالي، جميع أطراف العلم الإجمالي، إما من باب المحذور الثبوتي وإما من باب المحذور الإثباتي. والأمر الثالث في جريانها أي الأصول في بعض الأطراف، يعني وليس في جميع الأطراف، ومرجع البحث في الآن نقطة المقصود حسب التركيز المنهجي أن يكون في أول السطر، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين حقيقة إلى ماذا؟ إلى مدى مانعية العلم الإجمالي، ما معنى بذاته أو بتجريده. سوف يأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن هناك خلاف ما بين الأصوليين، هل العلم الإجمالي المنجز، لأنه يعني نقل عن المنجزية، المنجز هل هو ينجز بنحو العلمية التامة، يعني بحيث أن العلم الإجمالي في ذاته علة تامة للتنجيم، أو أن لا، العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيم بل مقتضى للتنجيم، أي معرض على عدم ترخيص من الشارع. فلذلك عبر هنا، وذلك يعرف مثلا بمثل العلمية للعلم الإجمالي، وذلك يعرف بمثلك الاقتضاء. فهنا نحن بحثنا أعم من جميع المسالك، ليس على مسلك واحد. أحسن. فهنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته بناء على علية العلم الإجمالي للتنجيز، أو بتنجيزه أي بناء على كونه مقتضيا، كونه مقتضيا للتنجيز عن جريان الأصول. الآن متعلق جريان الأصول وين؟ مانعية. إلى مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول، كيف؟ بإيجاد محذور ثبوتي عقلي أو إثباتي بلحاظ الأدلة يحول دون جريانه في الأطراف كلها، يعني في جميع الأطراف أو بعضا، أي في بعض الأطراف. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة في بعض. الأمر الأول، منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المهمنة الشرعية، يعني من الناحية العقلية. الآن يقول: والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي، هل نحن بحاجة إليه على جميع المسالك التي تقدمت عندنا؟ يقول: لا، إنما يتجه بناء على مسألة قاعدة الفقه العقابي بلا بيان التي نرفضها. ليش؟ لماذا ينحصر البحث عندهم؟ يقول: حيث إن كل شبهة من أطراف العلم، لأنه هنا يوجد عندي شبهات متعددة، وكل شبهة لا بيان عليها فهي مجرى الفقه العقابي بلا بيان، مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، أي ببركة قاعدة الفقه العقابي بلا بيان، إذ هذه الشبهة وهذه الشكوك لا بيان عليها، فيحتاج تنجيز التكليف فيها. أي تكليف؟ نحن نتكلم يا صديقي الذي نعلم يقينا باشتغال الذمة به ونشك في المكلف به، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز. ما هو الصالح للمنجزية؟ لذلك تبحث عن هل العلم الإجمالي صالح للمنجزية، صالح لأن يكون بيانا قبح العقاب بلا بيان، صالح أن يكون بيانا حتى لا يقبح العقاب. ولا بد من البحث حينئذ عن حدود، بعد البحث عن أصل منجزية في العلم الإجمالي، عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه، أي والبحث عن مدى إخراج العلم الإجمالي لأطرافه، أطراف العلم الإجمالي، عن موضوع القاعدة. لأن تعرفون موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان. والعلم الإجمالي كما قلنا ماذا؟ سنبحث هل هو بيان أم لا؟ فإذا كان بيانا، بيان على أي شيء؟ بيان على الفرد أم بيان على الجانب؟ فهذا هو الذي سيبحث. وأبنى بناء على نفسك حق الطاعة، فكل شبهة منجزة بنفسها، ولا نحتاج إلى العلم. فنحن كنا من القائلين بمنجزية الاحتمال، فبطريق أولى من القائلين بمنجزية العلم الإجمالي في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين. أي مسلك؟ لا، على حق الطاعة. فإذا كان البحث في الأمر الأول فقط على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فبالبحثين الثاني والثالث
هذا أهم من القاعدة الفقهية قاضي بلا بيان ومثل حق الطاعة. ومن هنا يختص البحث في مثل حق الطاعة فقط في الأمر الثاني والثالث، أي في مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول الشرعية في تمام الأطراف أو في بعضها. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة الفقهية قاضي بلا بيان. يعني الآن نحن في هذا البحث احسبونا من أصحاب القاعدة ما تقوم لقاضي بلا بيان فقط حتى نكمل البحث. وعليه يقول: فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع التكليف. لماذا؟ لماذا مباشرة دخل شيء الصدر هذا؟ لأننا نعلم العلم، العلم تقدم في بدايات القطع أنه يوجد عندي علم تفصيلي وعندي علم إجمالي، ولا فرق في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من حيث المنجزية، فإنه ينجز. فحينئذ لذلك قال لا شك في تنجيز العلم الإجمالي، ولكن لا شك لوين؟ في أصل تنجيز العلم؟ لا، لا شك في تنجيز العلم الإجمالي للمعلوم بالإجمال الذي هو الجامع بين التكليفين. لماذا؟ لأن نعلم، لأنه معلوم وقد تم عليه البيان، والعلم كما قلنا بيان ومن أوضح مصادق البيان، فلأنه معلوم أي الجامع وقد تم عليه البيان. يأتي شخص ويقول: لكن أنا لست من القائلين بأن مرد العلم الإجمالي أي متعلق العلم الإجمالي هو الجامع الموجود في الفرق بالواقع كما هو الحال عند محقق العراق، يقول أن مرد العلم الإجمالي لعلم بالواقع وليس إلى الجامع، أو على مثل صاحب الكفاية الذي يقول بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالفرد مردد. يقول الشيخ الصدر: وإن كنا من القائلين بذلك فنحن نعلم أن الجامع بما هو جامع لا وجود له، إنما الجامع يوجد بوجود أفراده، ومن هنا يكون الفرد متضمنا للجامع كما هو الحال بالنسبة لزيد، فزيد متضمن للإنسان دائم المشخصات الفردية لزيد، فالإنسانية متضمنة للفرد. فلذلك يعني العلم الإجمالي كقدر متيقن هو منجز لمن؟ للجامع، سواء كان متعلق العلم الإجمالي هو الجامع أو كان متعلق العلم الإجمالي هو الفرد. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي للعلم بالجامع أو العلم بالواقع، أما على الأول فواضح لأنه هو المعلوم بالعلم الإجمالي، ونحن نعلم بأن العلم منجز معلومه. وأما على الثاني، لماذا يكون العلم الإجمالي منجزا للجامع بناء على تعلقه بالفرد؟ فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما، وين معلوم ضمنا؟ في داخل الفرد. وعلى هذا الأساس إذا كان العلم الإجمالي ما متعلق الجامع على كل حال فينجز لحد الآن بمقدار الجامع، فينجز بمقدار الجامع، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع. فإذا حكم بتنجز الجامع أي أن ذمة المكلف قد اشتغلت إلى الآن بالجامع، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وهذا التكليف لا يمكن الخروج عن العهدة إلا بامتثاله، ومن هنا لا يجوز ترك امتثاله. وترك امتثاله بماذا؟ بكلا الأطراف، يعني ترك امتثال الجامع بماذا؟ بترك جميع الأطراف، وهذا الذي يعبر عنه بالمخالفة القطعية. ومن هنا يتبين عندنا أن العلم الإجمالي ماذا؟ يقتضي حرمة المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية تعني ترك امتثال ما اشتغلت به الذمة. لا، هذا البحث يأتي من جواز المخالفة الاحتمالية أو عدمها يأتي في البحث الثاني والثالث. ومخالفة الجامع كيف تتحقق؟ مخالفة الجامع ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين أو كل الأطراف، إن لو كانت الأطراف متعددة، لأن ترك الجامع إنما يتحقق بترك كل أطرافه، لأن عادة الجامع يؤخذ على نحو صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأي فرد تحقق، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردين. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال، وهذا كما قلنا هو المعروف ما بين أصول الدين. هذا حدود الأولى، القسم الأول يعني مرتبة أولى من مراتب العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي الذي نجز الجامع يقتضي حرمة المخالفة القطعية التي تتلازم مع ترك جميع الأسرار، حرمة ترك جميع الأسرار. وإنما البحث، وهذا لا بحث فيه، وإنما البحث أو إنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، هذا هو البحث. فالنقطة الأساسية التي نحن لا بد أن نبحث عنها هي هذه، عرفنا أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، ولكن هل يقتضي حرمة هدف الوجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف بحيث تحرم المخالفة الاحتمالية فضلا عن المخالفة القطعية أم لا؟ هنا العلماء انقسموا إلى قسمين، قسم قال بأن العلم الإجمالي لا يقتضي الإتيان بوجوب الإتيان بكل الأطراف، يعني لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما هو رأي السيد الزمعين رحمه الله في أجود التقريرات ورأي السيد الخوي رحمه الله. أما وبعضهم قال أن العلم الإجمالي بذاته يقتضي، ليش نركز على ذاته؟ لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن العلم الإجمالي حتى بناء على أصحاب المسلك الأول يقولون أنه ينجز، يعني بمعنى يقول بوجوب الموافقة القطعية ولكن ليس بذاته، سيأتي إن شاء الله. فلذلك نركز على هذه الكلمة. وفصل قال أن العلم الإجمالي بذاته ينجز وجود الموافقة القطعية، يعني كما أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية أيضا يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف. وقسم من القسم الثاني، يعني من القائلين بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ربط البث القضية وأن العلم الإجمالي منجز لجميع الأطراف، بعبارة أخرى يعني يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف، ربط هذه القضية بماذا؟ ببيان حقيقة العلم الإجمالي. فإن علم الإجمالي فيه اتجاهات ومسالك ومباني، على أساسها يقتضي العلم الإجمالي وجوب الإتيان بجميع الأطراف أو لا يقتضي. ومن هنا دخل الشهيد الصدر رحمه الله في بيان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. لذلك يقول: وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، أي بغض النظر عن الأصول الشرعية. فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النعيمي، قيد هذا محقق النعيمي في أجود التقريرات، والسيد الخوئي، السيد الأستاذ أي السيد الخوئي رحمه الله، إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية. وقلنا لماذا بحد ذاته؟ لأنه سوف يأتي عندنا إن شاء الله تعالى أنه يقتضي أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ولكن بعد جريان الأصول وتعارضها وتصافتها، وذاك ليس من باب بذاته بل بواسطة تعارض الأصول وتنجيز كل أطرافه مباشرة. وذهب المحقق العراقي رحمه الله، وأيضا صاحب الكفاية رحمه الله، وأيضا أمير زنديني في فوائد الأصول، إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية ويستدعي وجوب الإتيان لكل الأطراف، كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية وحرمة ترك جميع الأطراف. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين، أي محققين؟ الذين ذهبوا إلى المسلك الثاني، أي أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، ماهية العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أم علم بالواقع. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام حتى أيضا نحن نصل إلى نتيجة، نريد أن نعلم هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة أم لا. فعلينا أن نبحث في حقيقة العلم الإجمالي حتى نصل إلى نتيجة، ونعرف حينئذ أن هل واقع العلم الإجمالي كما أنه يقتضي حرمة المخالفة هل يقتضي وجوب الموافقة أم لا. لذلك يقول: وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة فيه والمسالك والاتجاهات، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. يعني سوف تأتي تقول بناء على هذا المسلك تقتضي وجود موافقة قطعية، وبناء على هذا المسلك لا تقتضي وجود موافقة قطعية. والحمد لله.